وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وفقنا الله وإياكم للعلم والعمل الصالحين إن شاء الله تعالى. الكلام أيها الأخوة لا زال في صفة الكلام، وإحنا وقفنا تفصيلا في المباحثة السابقة على هذه الصفة. فرقنا أولا بين عليه السلام ورحمة الله وبركاته، فرقنا أولا بين الكلام الحسي اللي سابق لنا، وبين الكلام النفسي اللي ينسبه الأشاعرة لله عز وجل. وقلنا ما دام الكلام الحسي مستحيلا عليه جل وعلا، وما دمنا من جهة أخرى نقر بأنه متكلم بصريح القرآن، فينبغي شكر أن نقف على معنى وحقيقة الكلام عنده جل وعلا. وقلت هناك آراء في المسألة، رأي للأشاعر ورأي للمعتزلة ورأي للإمامية. الرأي الأول للأشاعر اللي قالوا المراد من الكلام النفسي، المراد من الكلام كلام النفس. وأرجو أن يلتفت إلى هذه الملاحظة، ترى حتى اللي يطلع على الكتب المخصوصة ها هنا يجد أن الأشاعرة، حتى نفس الأشاعرة اللي قالوا بالكلام النفسي، اختلفوا في معنى الكلام النفسي. هل المراد من الكلام النفسي خصوص المعاني كما قال شيخ فالخوف؟ إذا كانت خصوص المعاني المحبوسة في الصدور، خب هذه تسمى كلاما أو لا تسمى كلاما؟ ينسب لصاحبها أنه متكلم أو لا؟ البعض مثل أحمد ابن حنبل، راح نقول لكم الآن عبارته، أحمد ابن حنبل يرى بأن الكلام النفسي هو تلك المعاني التي حكت عنها الألفاظ، وكما أن المعاني قديمة كذلك ألفاظها الحاكية والكاشفة عنها أيضا تكون قديمة. بالتالي مثل أحمد ابن حنبل لا يقول بأن خصوص المعاني هي القديمة، بل ينسب القدم للاثنين، للمعاني المحكية وللألفاظ الحاكية عنها. يأتي إلى عبارة يقول وتلفظها في القرآن غير مخلوق. شنو معنى غير مخلوق؟ تلفظها يعني ألفاظها، وتلفظها أي تلفظ هذه المعاني في القرآن غير مخلوق. غير مخلوق يعني ليس بحادث، يعني قديم. ثم يتم يقول ومن قال بذلك بخلقها فهو كافر. حتى أنا البارحة في مباحثة الأمس لماذا ضرب أحمد ابن حنبل؟ ترى لا لأنه كان يتبنى رأيين، لا، الدولة في زمان المأمون لعنة الله عليه كانت اعتزالية المذهب، مذهبها الاعتزال. وبما أن المعتزلة يرفضون الكلام النفسي، وأحمد بن حنبل يقول بالكلام النفسي، شبع كتل لأجل ذلك. بعد ذلك مذهب الدولة تغير، فصار مذهبها الأشعر، انتقلت من الاعتزال إلى الأشعرية. بعد ذلك كرم أحمد بن حنبل، هذا واضح إن شاء الله. بالتالي أنا ما يهمني انكتل ما انكتل، ما يهمني. اللي يهمني هذا أن المعتزلة، أن الأشاعرة يرون أن القديم لا خصوص، أريد أسمع، لا خصوص المعاني، بل حتى الألفاظ الحاكية عن تلك المعاني هي ماذا؟ قديم. لهذا كفروا كل من قال بأن القرآن حادث. خب والقرآن جابوني، لا أتحدث عن المعاني وإنما أتحدث عن الألفاظ والكلمات. قالوا كل من قال هاي يسمونها محنة خلق القرآن وقلت سالت فيها دماء كثيرة. قالوا كل من قال هذا كلام ابن حنبل اللي ذكرته، كل من قال بأن ألفاظ القرآن مخلوق حادثة هذا كافر، هذا كفروا كل من قال بأن كلام ألفاظ القرآن كلمات القرآن حادثة. هذا واضح إن شاء الله، هذا وقفنا عليه. ثم جينا إلى القول الثاني، القول الثاني قول المعتزلة. المعتزلة قالوا المراد من كونه جل وعلا متكلم، المراد من الكلام هذه الألفاظ والكلمات، لكن لا بمعنى أن هذه الكلمات والألفاظ صدرت منه كما تصدر منه، وإلا لاستلزم هذا النقص والحاجة عليه جل وعلا. بل مرادنا، والكلام من المعتزلي، مرادنا من أن الله متكلم وتفسرنا الكلام بالكلمات والألفاظ بمعنى أنه أوجدها في غيره، وفسروا ذلك الغير على غرار شجرة موسى عليه السلام. هذا القول الثاني. القول الثالث لا، بعد خرج عن كل هذه الأطر ففسر الكلام بالكلمات والألفاظ لكن لها تجليات بنص القرآن، لها تجليات ثلاثة، بل ذهب أكثر من ذلك فقال أن كلام الله فعله وإيجاده، فكل أفعال الله وكل مخلوقات الله هي كلمات لله عز وجل، كيف وهو قال إنما المسيح عيسى بن مريم ها رسول الله وكلمته. هذا واضح إن شاء الله، هذا كله تقدم في المباحثة السابقة. كذلك بدأنا بالرد على الأشاعرة وذكرنا ردود عديدة. أنا راح أذكر الأخوة بالرد اللي ذكره المصنف والشارع. قال للأشاعرة هذا الذي جعلتموه كلاما لله أنه ليس بعلم ولا قدرة ولا شيء من الصفات وأنه لا أمر ولا نهي ولا ولا ولا، هذا لا يتعقل ولا يتصور، ويشهد لذلك أنكم اختلفتم فيه. الأخوة إذا يراجعون كلمات الأشاعرة يجدهم يجدون الأشاعرة منقسمين في المراد من الكلام النفسي. إذن حتى هم لم يفقهوا ولم يتعقلوا ولم يتصوروا المراد من الكلام النفسي بعد. وإذا لم نتعقل ولم نتصور المراد من الكلام النفسي هل لنا أن نصدق به؟ جواب لا. هذا تقدم كله في المباحثة السابقة. بقي أمر حتى أطبق العبارة. أنتم فسرتم الكلام بالكلمات والألفاظ، لكن أرجع وأذكر هذا القيد الاحترازي. نحن والأشاعر عندما قلنا بأن كلام الله عبارة عن الألفاظ والكلمات لا بمعنى أنها صدرت منه كما تصدر منا، بل بمعنى أنه أوجدها، هسه أوجدها بنحو الوحي، بنحو وراء حجاب، بنحو إرسال الرسل، هذا يختلف باختلاف الموارد. الآن قد يقول القائل يا شيخنا المصنف والعلامة ما هو دليلكم؟ أنتم جئتم بدليل لإبطال الكلام النفسي الذي قالت به الأشاعرة، فما هو دليلكم على أن الكلام عبارة عن الكلمات والألفاظ؟ العلامة والخواجة يأتيان بهذا الدليل اللي يعبرون عنه بعمومية القدرة، أرجو أن يلتفت. أقول الكلمات والألفاظ بهذا المعنى، يا معنى أرجو أن يلتفت، لا بمعنى صدورها منه بل بمعنى أنه أوجدها، أقول الكلمات والألفاظ بهذا المعنى ممكنة عليه جل وعلا أم ليست بممكنة؟ مقدورة له داخلة تحت قدرته أم ليست بداخله؟ جواب ممكن. وإذا كانت ممكنة بهذا المعنى أرجع وأكرر بهذا المعنى، بمعنى أنه أوجدها لا بمعنى أنها صدرت منه. إذا كانت الكلمات والألفاظ بهذا المعنى ممكنة عليه مقدورة له، وكل ما أمكن له ولم يمنع منه مانع، ماذا؟ كل ما أمكن له وجد. فلأنها ممكنة ولأنها تفتعل مقدورة ولا يوجد ما يمنع منها، قلنا بنسبتها إليه جل وعلا، لأن كل ما أمكن له وجد إن لم يمنع منه مانع. نعم لو كانت جناب السيد حتى أسمع، نعم لو كان هذا المعنى ممنوعا عليه لما قلنا بنسبته إليه، لكن حيث أنه ممكن ومقدور إذن لا مانع من أن ينسب إليه، لأن كل ما أمكن له ماذا وجد. هذا دليلنا على تفسير كلامه جل وعلا بالكلمات والألفاظ. إذا أكو دليل إذا أكو سؤال حتى أطبق عبارة بل السيد سمعت جناب السيد الشيخ سعد حتى أجاب. جناب السيد يقول كما أن أنتم تجاوبوا بعد السيد، كما أن إيجاد الكلمات والألفاظ ممكن، كذلك صدور الكلمات والألفاظ منه ممكن. شنو جوابه؟ جوابه يوجد مانع. مانع شنو المانع؟ أننا قلنا لو صدرت هذه الكلمات والألفاظ سيدنا منه لكان ماذا؟ محتاج. إذن يوجد مانع من أن تصدر منه، لكن لا يوجد مانع من ماذا؟ من أن يوجدها. كل ما أمكن له. إذا راح نفسر الصدور بمعنى آخر، واضح شكرا. إحنا نقول عندي صدور وعندي إيجاب، ومرادي من الصدور أن تصدر منه الكلمات والألفاظ كما تصدر منا. هذا معنى. المعنى الثاني أنه أوجد، أنه خلق الكلمات والألفاظ. وأعرض هذين المعنيين شيخ كاظم عليك. المعنى الأول أن الكلمات والألفاظ صدرت منه بنفس الطريقة التي تصدر منه، هذا معقول ومقبول أم لا؟ لا لوجود المانع منه، ليس كذلك؟ أما لو قلت أن مرادي من أن الله متكلم بمعنى أنه خلق الألفاظ والكلمات، هذا فيه ممنوع ومحظور أم لا؟ ما دامت هي ممكنة ولا يوجد مانع منها، إذن لا مشكلة في نسبتها. يلا واضح.
هذا المعنى يرجع إلى الخالق وإلا الفعل لا يرجع.
نحن قلنا سيدنا، قلنا بأن كلامه
فعله.
بأن كلامه فعله.
هو ليس بمعنى
الفعل. حتى بعد هذا كلام، مو إحنا شوفوا سادتنا مشايخنا، إحنا مرة نتحدث عن فعل المخصوص اللي هو الكلمات وال. هذا ترى بدأ يتكرر على أسماع الأخوة. إحنا كثير من الصفات أرجعناها إلى العلم، أليس كذلك؟ لكن أي علم؟ كثير من الصفات فسرناها بالعلم، لكن لما جعلت مستقلة عن صفة العلم؟ الجواب لأنها ليست أي علم، بل علم يلا واضح. بل شيخ سعد معذرة حتى أطبق عبارة
مع هذا الدليل.
بس.
الى رجوع حاله وصفه الى القدره. قال القدره من الصفات
الذاتيه. لا. لا 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 كلام السيد قبلنا. شيخ سعد انا راح اقرر اشكال حتى استفيد من الوقت. شيخ سعد يقول على هالكلام صار الكلام كلام الله عز وجل بمعنى فعله وإيجاده، وهذا يرجع إلى صفة القدرة. أقول لا، نحن هناك لم نفسر القدرة بالفعل والإيجاد، لا. ولهذا إذا يذكرون الأخوة قلنا أن نسبة القدرة إلى جميع الممكنات هي ماذا؟ واحدة. ولهذا تساءلنا لما وجد شيخ كرار مثلا ولم توجد العنقاء، ولما وجد شيخ كرار في هذا الزمان ولم يوجد في زمان آخر. كان جوابنا السبب القدرة الجواب لا، لأن القدرة متساوية إلى العنقاء وإلى شيخ كرار، كلاهما بالنسبة إلى القدرة ماذا؟ ممكن. فأرجعنا المسألة إلى سبب آخر اللي هو الإرادة. واضح إن شاء الله. خلونا نطبق الدورة. بل
المسألة السادسة
من؟
بأنه تعالى متكلم.
من؟
قال وعمومية قدرته.
هذا مباشرة بيّن الدليل على الدعوة. قبل أن يبين الدعوة بيّن دليلها. يا ريت الأخوة يكتبون لي دعوانا نقول بأن كلام الله عبارة عن الكلمات والألفاظ، لكن لا بمعنى. أي دائما أكد عليه، عندما نفسر كلام الله بالكلمات والألفاظ وبالتالي تكون مخلوقة وبالتالي تكون حادثة، لكن لا بمعنى أنها صدرت منه كصدورها منا، بل بمعنى أنه خلقها، أنه فعلها، أنه أوجدها. بل
عرفنا كلام الله تعالى عن الألفاظ والكلمات.
نعم.
وعرفنا قوت بأخرى الألفاظ هو يخرج من الفم.
لا.
تعريف الألفاظ هو مخالف لتعريف الكلام.
سمعت جناب الشيخ. الشيخ يقول اللفظ صحيح ممتاز، بالي بابن هشام بالقطر، مو اللفظ عبارة عن الصوت الخارج من الفم المشتمل على بعض الحروف، مبال هذا؟ طب جناب الشيخ هاي محلولة، انت تتحدث عن اللفظ بمعناه اللغوي. واتي لك يا جناب الشيخ، ممكن ان يكون لنا معنى اصطلاحي لللفظ غير المعنى اللغوي لللفظ جناب الشيخ؟ ممكن او ليس بممكن؟ هذا مثل حديث القرآن عن النار وعن الجنة وعن النخيل وعن الأعناب، واضح هذا ليس كذلك؟
ما هو يعني معنى آخر غير المعنى اللغوي مثلا هنا؟
لا، المراد هو نفس هذه الألفاظ، لكن لا بما هي صادرة منه، بل هو هذا. شايف جناب الشيخ، بعض الأحيان أنا أتلفظ بالألفاظ ليس كذلك، وبعض الأحيان أنا أكلفك بأن تتلفظ بالألفاظ. خب في الحالتين يقال لفظ أم لا يقال لفظ؟ يقال لفظ. غاية ما في الأمر أنها مرة صدرت مني مباشرة ومرة صدرت مني لكن لا مباشرة، بل عن طريقي واسطة أو عن طريق كتابة أو عن طريق شيء آخر. واضح إن شاء الله.
لكن أيضا الأمر صدرت من جنابكم، يعني إذا أنتم تقولوا لي بين هذا
أيه.
هذا الامر ايضا هذا الفاظ امر يعني صادرت من جناده هو ايضا.
لا لا، خب احنا اذا تتذكر واحدة من التجليات الثلاثه ان الله يلقيها
في روح.
حتى انا ذكرت لجناب الشيخ بمطلب ممتاز، احنا مشكله ما كملنا الفصل الخامس مو شيخ كاظم، وهاي واحدة من تبعات عدم اكمال الفصل الخامس. في الفصل الخامس من المقصد الثاني احنا ذكرنا معنى مقبول جناب الشيخ، معنى مقبول للكلام النفسي. ترى الكلام النفسي يمكن ان نقبل به، لكن اذا فسرناه بطريقة تختلف عن تفسير الاشاعر. لو قلنا أن المراد من الكلام النفسي هذا أن المعاني كلها حاضرة لديه. والأشاعرة قالوا الكلام ليس علما. نحن نقول إن كان مرادهم من أن الكلام ليس علما حصوليا فنحن نتفق معهم فنقول أن الكلام النفسي ليس علما. لكن أي علم؟ ننفي العلم الحصولي، بل سنفسر الكلام اللي هو قالوا بأنه عبارة عن المعاني، أليس كذلك؟ إذا فسرنا هذه المعاني بالعلم الحضوري وأن الأشياء حاضرة لديه جل وعلا، حينئذ الكلام النفسي بهذا المعنى، بمعنى أنه العلم الحضوري وأن المعاني كلها حاضرة لديه، سيكون حتى الكلام النفسي ماذا؟ مقبولا. لكن السؤال، الأشاعر عندما تبنوا فكرة الكلام النفسي يريدون هذا المعنى؟ الجواب
لا.
هذا واضح.
بل
سيدنا سلمان انتهي
كلام الله مع نبينا بصوت علي الاسلام، كيف مثلا؟ شو هي تفصيل؟
لا أخوض، هذا واضح، هذا واضح. القرآن عندما يتحدث عن الحكمة وأن الله يقذفها في قلب من يشاء، كيف يقذفها؟ هل المراد من القذف هذا المعنى المادي أنني أرفع وألقي؟
لا.
وعندما نقول أن الله تكلم مع بعض أنبيائه عن طريق آخرين، مو لا بمعنى أن الله، هذا اللي فهمه جناب الشيخ، لا بمعنى أن الله تحدث مع الرسول بالألفاظ والكلمات ثم الرسول قام بنقل كلامه، لا لا، هذا اللي أنا عبرت عنه، أو إلا وحيا، هذا قلت هذا الذي يلقى
في روحه،
يلقى في روحه، واضح إن شاء الله جناب. بس
قال وعمومية قدرته تدل على ثبوت الكلام.
ها، وعمومية قدرته تدل على ثبوت الكلام، يا كلام بالمعنى الذي فسرناه اللي هو الكلمات والألفاظ، لكن لا بما هي صادرة منه بل بما هي مخلوقة له. بل
والنفساني غير معقول،
هذا رد علينا على الأشاعرة، غير معقول، وإذا غير معقول يمكن التصديق به أو لا يمكن؟ لا يمكن. بل
أقول ذهب المسلمون كافة
بل
إلى أنه تعالى متكلم
بل
واختلفوا في معناه.
إذن من جهة ثبوت الكلام له الكل متفق، إنما صار الاختلاف في تفسير الكلام. بل
فعند المعتزلة أنه بل تعالى أوجد حروفا وأصواتا.
شوفوا، التفتوا للتعبير، عند المعتزلة أنه تعالى مو أصدره،
أوجد
خلق. بل
في أجسام جمادية
بل
دالة على المراد.
شوف هاي المشكلة عند المعتزلة، ها، جعلوا للكلام مصداقا واحدا، شيخ فاضل، اللي هو أنه أوجد هذه الكلمات في أجسام جمادية، مثال الجسم الجمادي الشجرة. بل
وقالت الأشاعرة
بل
إنه متكلم بمعنى أنه قام بذاته، معنى غير العلم والإرادة،
أن هناك معنى وهذا الكلام عبارة عن معنى قائم في ذاته جل وعلا، وهذا المعنى القائم في الذات لا هو علم ولا بل سيدنا
والإرادة
ولا إرادة بل
وغيرهما من الصفات،
وليس المعنى هذا القائم واحدة من الصفات الثبوتية. بل
تدل عليها العبارات،
يا هي تدل عليها، مكان تدل خلوه لتحكي، وهذا المعنى القائم في الذات تحكي عنه الألفاظ، فتكون الألفاظ قديمة بقدم تلك المعاني المحكية بالألفاظ. بل
وهو الكلام النفساني،
بل
وهو عندهم معنى واحد،
يا هو وهو والكلام النفساني عندهم عند الأشاعرة بل
معنى واحد، ليس بأمر ولا نهي ولا
بل
خبر ولا غير ذلك
بل
من أساليب الكلام.
بل
والمصنف رحمه الله
العلامة يتحدث بس.
استدل على ثبوت الكلام بالمعنى الأول.
بالمعنى الأول يا هو. بالمعنى الموجود لدى المعتزلة بس.
لما تقدم من كونه تعالى قادرا بل. على كل مقدور.
على وبما أن الكلمات والألفاظ مقدورة إذن هو قادر عليها بل.
لا شك في إمكان خلق أصوات في أجسام تدل على
هذا الثبت. لا شك لا في صدوري وإنما في خلقي وإيجادي كلمات والألفاظ بل.
وقد اتفقت المعتزلة والأشاعرة
بل.
على إمكان هذا.
أريد هذا ترى حتى الأشاعرة يقولون إيجاد الكلمات والألفاظ ممكن لكن وين اختلفنا مع الأشاعرة بل سيدي.
لكن الأشاعرة أثبتوا معنا
هذا استدراك استدراك على التفق وقال حتى الأشاعرة لا يرفضون هذا المعنى يا معنى أن الكلام عبارة عن الكلمات والألفاظ لكن استدراك بل سيدنا
والمعتزلة نفوا هذا المعنى
سيدنا لكن معذرة لكن الأشاعرة
لكن الأشاعرة أثبتوا معنى آخر
معنى آخر غير المعنى الذي قلنا هم قالوا بإمكان الكلمات والألفاظ لكنهم انتهوا إلى معنى آخر اللي هو الكلام النفسي بل.
والمعتزلة نفوا هذا المعنى
نفوا هذا المعنى المعنى الآخر اللي هو الكلام النفسي بل.
لأنه غير معقول
هاي تعليل لماذا لم نقبل بالكلام النفسي لأنه غير معقول بل.
إذ لا يعقد ثبوت معنى غير العلم
بل.
ليس بأمر ولا نهي ولا
قل ما نتعقل هذا الأمر بل.
ولا خبر ولا استخبار
استخبار يعني استفهام بل.
وهو قديم
يا هو وهذا المعنى الذي ادعته الأشاعرة قديمون بل.
والتصديق موقوف على التصور
وإحنا لكي نصدق بهذا المعنى كن ماذا كن نتعقله بعد كن نتصوره بل.
وانتفاء الحبشة
وانتفاء هذا مطلب بسيط أسأل لماذا جاء بصفة الصدق ابن وقت سيدنا مو قد عدنا جيد كار لماذا جاء بصفة الصدق بعد صفة الكلام لاحظتوا ها أحسنتم لأن الصدق وصف للكلام لأن الكلام قد يكون صادقا وقد يكون كاذبا لهذا بعد أن تحدث عن صفة الكلام أردفها بصفة الصدق هذا واحد ثانيا هذا راح ينفعني ثانيا في بيان دليلنا على كونه جل وعلا صادق أقول الصدق والكذب معنيان متقابلان أليس كذلك هسه من تقابل الضدين إن كان أمرين وجوديين أو من تقابل الملكة
والعدم
من تقابل النقيضين ما يهم المهم أنهما أمران متقابلان ومعنى أنهما متقابلان أي أنه لا واسطة بين الصدق والكذب ماكو منطقة رمادية إما أن يكون الكلام صادقا وإما أن يكون الكلام ولا توجد واسطة حامض حلو بين الصدق والكذب شريك أوصل من هذا أقول إذا نفيت الكذب عنه جل وعلا سيثبت ماذا أنه صادق لمن؟ لأنه لا توجد واسطة بينهما فسلب الكذب عنه إثبات للصدق وهذا اللي راح نتبعه راح نثبت بأن الله جل وعلا صادق عن طريق سلب الكذب نقول الله جل وعلا ليس بكاذب وإذا الله ليس بكاذب إذن هو هذا واضح المنهجي هذا واحد بعد مقدمة ثالثة بعد
اي
نعم نعم لهذا احنا قلنا شيخ كاظم مع قطع النظر احنا نقول بانهما متقابلان، ونقول بانه لا توجد واسطة بين الصدق والكذب. بعد ملاحظة مهمة اخرى تعيني في اثبات انه جل وعلا صادق، قلت احنا راح نثبت الصدق مباشرة. الشيخ علي لو اننا سنسلب الكذب واذا لفينا الكذب ثبت، احنا راح نسلك الطريق الثاني. شوف اخوان اكو مبنيان، هذا مهم جدا وهذا راح ينفعني في مطالب كثيرة. الله يفعل القبيح ام ان الله منزه عن القبيح؟ هل لله ان يجمع طواغيت الدنيا في الجنة ويضع الانبياء والاوصياء والصلحاء في النار؟ يوجد مبنيان. المبنى الاول مبنى العدلية، ولهذا ترى الاصول عندنا خمسة، عند المعتزلة اربعة نقصا واحد. شنو اللي نقص؟ الامام احسنتم سيدي. لكن نحن وهم، نحن والمعتزلة نقول بأن الله عادل. من نجي للأشاعرة ينقصن بعد واحد، فالأصول عندهم
ثلاثة.
شنو اللي نقص؟ خوف الإمامة راحت، منو اللي نقص؟
العدل.
واضح إن شاء الله. شنو معنى أن الأشاعرة ليس من أصولها أن الله عادل؟ معنى هذا أنهم يجوزون على الله فعلا. لهذا ما في مشكلة تلقى الأنبياء والأوصياء والصلحاء والحوزويون وهين إيه، وتلقى كل الطواغيت بناء على، ولهذا سمينا نحن والمعتزلة عدلية. واضح هذا؟ إذا نحن نقول يستحيل على الله عز وجل فعل القبيح بينما هم يقولون لا الله يفعل دليلنا. هذا اللي راح نذكره لا يأتي على مبنى الأشاعرة، الدليل اللي من خلاله سنثبت بأن الله ليس بكاذب وبالتالي هو ماذا؟ صادق. لا ينسجم ولا يأتي على مبنى الأشاعرة. الدليل ملخص، وضحت هاي المقدمات كلها، وضحت إن شاء الله الدليل بعد انتهى. أقول الكذب قبيح، وهذا بحكم العقل العمل. القبح هو الحسن من أحكام العقل العمل. فإذا كان الكذب ها قبيحا والله جواب أريد منزه عن القبيح، إذن الله منزه عن الكذب. وإذا كان الله منزه عن الكذب، لكن شيخ علي أرجع وأقول هذا الدليل إنما يأتي على مبنى من ينزه الله عز وجل عن القبائح. شفتوا الدليل ترى تقوم بمقدمتين، الكذب قبيح والله، هاي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية والله لا يفعل القبيح، الله منزه عن القبيح. ضم المقدمتين شنو نتيجته؟ أن الله ها ليس بكاذب، وإذا لم يكن كاذبا فهو صادق. لاحظت أن المقدمة الثانية اللي هي تنزيه الله عن فعل قبيح هذه تأتي على مبنى العدلية ولا تأتي على مبنى الشعر. أطبق الله بل
هو
لا سيدنا هسه هاي انت تتذكر هذا المطلب في بحث البحث المبصر تذكرون سيدنا ها المباحث الملازمات العقلية من سولف يتحدث عن أصناف ثلاثة سيدي مرة نتحدث عن عدل وظلم ومرة نتحدث عن صدق وكذب وبالي أمر آخر ما بقى بالي هنا العدل والظلم نعم حسنهما وقبحهما لا أما من نجي نسولف سيدنا عن مثل الصدق والكذب ها من قبيل المقتضي لهذا سيدنا قد تجد كذبا يوصف بالحسن وصدقا يوصف بالخوف يعني إجا داعش يدور على شيخ أمير وقلت له هذا الشيخ أمير لعله هذا موصوف بالحسن سيدنا ليس كذلك
قال وانتفاء القبح عنه تعالى يدل على صدقه
اعتقد شيخ امير كان يتوقع المباحثة الاولى في تاريخه راح تمر سلامات مو بل
اقول لما اثبت
بل سيدنا مرة اخرى معذرته شغلنا الشيخ امير
وانتفاء القبح عنه تعالى يدل على صدقه
ها يا ريت هاي اشارة ترى الى الكبرى الصغرى لم يذكرها ان الكذب قبيح والقبيح منتف عنه جل وعلا إذن الكذب منتف وإذا انتفى الكذب عنه ولا واسطة بين الكذب والصدق سيكون صادق
أقول لما أثبت كونه تعالى متكلما
بل أثبت كونه جل وعلا متكلم بل
وبين معناه شرع في بيان
شوفوا هاي إشارة إلى وجود ترابط بين هذا المطلب والمطلب
كونه تعالى صادقا
بل.
وقد اتفق المسلمون عليه
على كونه صادقا بل.
لكن لا يتمشى على أصول الأشاعرة
لكن قولنا بالصدق لا يتمشى ولا يتأتى مع مبان الأشاعرة
أما المعتزلة فهذا المطلب عندهم ظاهر
هذا معذرة سيدنا الأشاعرة ترى يقولون بأن الله صادق أليس كذلك؟ لكن هل يمكن لهم أن يستدلوا بهذه الطريقة جواب لا لأن هذا لا ينسجم مع مبانيهم لهذا عليهم أن يأتوا بدليل آخر وبطريق آخر بل.
لأن الكذب قبيح بالضرورة
بل.
والله تعالى منزه عن القبائح
هذه ضرورة عقلية بعد بل.
والله تعالى منزه
الكبرى بل.
عن القبائح
بل.
لأنه تعالى حكيم على ما يأتي
بل.
فلا يصدر الكذب عنه
فلا
تعالى
فلا يصدر الكذب عنه تعالى
ثم جابوا دليل انه لا يسأل عما يفعل
لا هذا لا يسأل عما يفعل هذا مو دليل على الصدق لا دليل على مبناهم مش قالوا الله يفعل القبيح مو ايه هذا دليلهم على مبناهم طبعا هذا واضح النقاش ان شاء الله تعالى بعد المقالب الاخرى غدا اللي نقدر عليه من المقالب
الحمد لله رب العالمين وصلى الله فلا يكون اخبارا بما يخالف الواقع الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا ابي القاسم محمد وعلى ال بيته الطيبين الطاهرين
اللهم صل على محمد وعلى